يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. فاطمة تقول: والخطاب موجه لي ولكم جميعا، كما جاء في خطبتها المعروفة. ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله أبي يقول: المرء يحفظ في ولده؟ والصادق إمامنا جعفر يخبرنا عن الذي جرى على أمه فاطمة، والرواية في أوثق كتبنا كامل الزيارات، وتضرب أي فاطمة وهي حامل، إلى أن يقول: وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب. وأنا أقول ولا أدري هل تقولون معي أو لا، مثلما جاء في زيارتها: أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت. يا أم الحسن والحسين، أشهدك يا صاحب الأمر على عقيدة هذه في حياتي ومماتي، وأريد بتوفيقك أن ألقاك عليها في الدنيا والآخرة. أخوتي أخواتي أبنائي بناتي، لا أخفيكم سرا، إذا كنتم تبحثون عن تطعيم أو علاج للخلاص من السرطان القطبي الخبيث، فهذا هو العلاج الناجع من هذا الداء الوبي. فاطمة توالون من والاها وتعادون من عاداها، عقلا وقلبا وقولا وعملا. بين أيديكم الآن الحلقة 38 من السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية. أعاذنا الله تعالى وإياكم منه، وطهر عقولنا وعقولكم وقلوبنا وقلوبكم وديننا ودينكم من هذه القذارة بولاء فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليها وعليهم. فاصل إرهابي قطبي، وبعد الفاصل نلتقي. كان الحديث في الحلقة السابقة، أعني الحلقة 37، يتناول في جانب منه اقتراحا طرحته، مع أنني أعتقد أن هذا الاقتراح لن يجد قبولا عند أصحاب القرار، ولن يجد وعيا وفهما عند الكثيرين من الذين قد يستمعون هذا الحديث، لكنني أجد ضرورة لطرحه. الضرورة هذه بيان الحقائق، لابد أن تبين الحقائق، على الأقل من وجهة نظري المحدودة. فقد ذكرت في هذا الاقتراح، لو أن جزءا يسيرا من هذه الأموال الطائلة التي تكتنز وتختزن في حسابات الرموز الكبيرة في مؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية، تخزن هذه الأموال ويرثها أولاد المراجع وأصهارهم، وتصرف في مسألة توريث المرجعية وتوريث الزعامة الدينية. لا شأن لي بكل ذلك، هنيئا لمن يورث ولمن يرث. اقتراحي هو هذا، أن جزءا يسيرا من هذه الأموال الطائلة التي تجبى إلى المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية بهذه الأموال تؤسس مؤسسة، بشرط أن تكون مؤسسة حقيقية ليست للدعاية وللاستهلاك الإعلامي، أن تكون هناك مؤسسة حقيقية للدراسات الاستراتيجية، وأن ندرس تاريخنا السياسي والاجتماعي خلال القرن 20 على الأقل، أو خلال القرنين المتأخرين، وأن نسلط الضوء على التجارب الناجحة كي لا نبدأ من الصفر أو من تحت الصفر. وذكرت أمثلة ونماذج من التجارب الناجحة في الواقع الشيعي. فعلى المستوى الفقهي ذكرت تجربة الشيخ يوسف البحراني رحمة الله عليه، وهو من رموز وعلماء المدرسة الإخبارية. قطعا حين أتحدث عن تجربة ناجحة فإنني لا أتحدث عن تجربة مثالية، فالعمل المثالي لا يصدر إلا عن الكائن المثالي، والكائن المثالي هو المعصوم فقط. إنني أتحدث هنا عن تجارب بشرية، لكن الحكم عليها سيكون نسبيا بالمقايسة إلى تجارب أخرى. إذا ما أردنا أن نسير مع المسيرة الفقهية الفتوائية الاجتهادية، عبر عنها بما شئت من هذه التعابير، منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا، أنا أتحدث عن وجهة نظري، وليست بالضرورة أن تكون وجهة نظري صائبة، هذا ما أعتقده. وعلى الذين يعبؤون بهذا الأمر أن يتأكدوا بأنفسهم. من خلال سبري أغواري المسيرة الفقهية الفتوائية الاجتهادية، عبر ما شئت من هذه التعابير، أفضل تجربة يمكن أن تكون مشتملة على وصفين مهمين: الوصف الأول الابتعاد بقدر الإمكان عن مناهج المخالفين، والمحاولة بقدر الإمكان للاقتراب مما يريده حديث أهل البيت، لا أقول مما يريده المعصومون، مما يريده حديث أهل البيت، ما وصلنا من حديث أهل البيت. إنها تجربة الشيخ يوسف البحراني، وهذه التجربة سطرها في كتابه في موسوعته الحدائق الناظرة. الحدائق الناظرة موسوعة فقهية شيعية جاهزة موجودة بين أيدينا، تمثل تجربة فقهية فتوائية ناجحة بالقياس إلى بقية التجارب، إلى التجارب التي سبقته أو إلى التجارب التي جاءت من بعده. لا أقول إن هذه التجربة كاملة، ولكن ما هو الأفضل؟ هل نبدأ من الصفر أو من تحت الصفر؟ أو أن نبدأ من نقطة وصل إليها رجال شيعة بنجاح، ونجاحهم واضح جدا. صحيح أن المدرسة الأصولية قد ترفض هذا الطرح، ولكن المدرسة الأصولية معيبة بما تشربت به من الفكر الناصبي، وبشكل خاص ما تشربت به من الفكر الشافعي. شيخ يوسف البحراني رحمة الله عليه حاول قدر الإمكان أن يتجنب مناهج المخالفين، وحاول قدر الإمكان أن يستوعب حديث أهل البيت، فهو فقيه وأديب في نفس الوقت ومحدث. وهذه أهم المواصفات التي نحتاجها في تجربة ناجحة. وحين أتحدث عن نجاح هذه التجربة لا أتحدث عن نجاح بالمطلق. نأخذ هذه التجربة، ندرس هذه التجربة، نشخص فيها بقدر الإمكان نقاط القوة ونقاط الضعف، ونبني على نقاط قوتها. فحينما أتحدث عن تجربة ناجحة إنني لا أتحدث عن تجربة ناجحة بالمطلق. هذا على المستوى الفقهي والفتوائي. وأنا هنا أشخص الأمر في نقطة واضحة، إنني أتحدث عن كتاب الحدائق الناضرة، لا شأن لي ببقية كتب الشيخ يوسف البحراني، لا أشكل عليها، ولكن هي كتب كبقية الكتب، فيها الصواب وفيها الخطأ. وكتب العلماء الأصل فيها عدم الصحة حتى تثبت صحتها، وإنما تثبت صحتها إذا ما اتفقت مع منهج الكتاب والعترة بعيدا عن قواعد وأصول المخالفين لآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذا حين أتحدث عن تجربتي شيخ يوسف البحراني إنني أتحدث عن هذا الكتاب بالذات الحدائق الناضرة. أما على المستوى العقائدي فقد أشرت إلى تجربة ناجحة في الواقع الشيعي، الشيخ الإحسائي رحمة الله عليه، وإنني أشير بنحو خاص إلى كتاب واحد أيضا، شرح الزيارة الجامعة الكبيرة، لا شأن لي ببقية كتبه ورسائله. الحديث هنا عن شرح الزيارة الجامعة الكبيرة، القول البليغ الكامل، الدستور الذي وضعه لنا إمامنا الهادي صلوات الله عليه، دستور معرفي وقانون عقائدي، قاعدة معلومات لتقييم سائر التفاصيل التي وردت في مختلف ما جاء من حديثهم الشريف. هناك قاعدة حقيقية للمعلومات هي الزيارة الجامعة الكبيرة. شرح الشيخ الإحسائي شرح ناجح، تجربة ناجحة وفائقة، لا يعني أنها مثالية أبدا، لا يوجد كتاب مثالي ولا يوجد إنتاج مثالي، فغير المعصوم لن يستطيع أن يقدم مهما فعل ومهما أوتي من قدرات وإمكانات ومواهب، لا يمكن أن يقدم لنا إنتاجا مثاليا، لا يمكن أبدا. فاقد الشيء لا يعطيه، بديهة واضحة صريحة. إذا كان هو على المستوى الذاتي ليس مثاليا، وحتى على المستوى العرضي ليس مثاليا. هو ليس مثاليا، أنا الشيخ الإحسائي، أنتم جميعا، كلنا الجميع لسنا مثاليين على مستوى الذات، لسنا مثاليين على مستوى الصفات، لسنا مثاليين على مستوى الأفعال والأقوال، لسنا مثاليين على مستوى النوايا والهواجس، لسنا مثاليين في كل جهة من جهات وجودنا، في كل جانب من جوانب حياتنا، في كل أثر من آثارنا، في كل فعل أو قول من أفعالنا وأقوالنا. مهما أوتينا من قدرة ومن إمكانات ومن مواهب، لكننا حين نتعامل مع هذه التجربة أو مع تلك التجربة بالمقايسة، هناك تجربة أكثر نجاحا من غيرها. من هذا اللحاظ أشرت إلى هذا الكتاب، شرح الزيارة الجامعة الكبيرة، ولا شأن لي بالمنهج الفقهي والفتوائي للشيخ الإحسائي، إذ هو أصولي رجالي على نفس طريقة المدرسة الأصولية المشبعة بالفكر الشافعي، وإنما نظرت إلى هذه الجهة، إلى الجهة العقائدية. على مستوى التغيير الاجتماعي والتغيير السياسي، على مستوى العمل الحركي، على مستوى نهضة الشعب، نهضة الشعوب، نهضة الأمة، التجربة الأنجح هي تجربة السيد الخميني رحمة الله عليه، وهي الأخرى ما هي بتجربة مثالية، وإنما نسلط الضوء في دراستنا، لا أتحدث في دراستنا في هذا البرنامج، وإنما بحسب المقترح الذي أشرت إليه من أن تكون هناك مؤسسة للدراسات الاستراتيجية تبحث عن نقاط القوة، ليست بالضرورة أن تلتزم بما ذكرت، لكنني جئت بأمثلة. يمكن أن تكون هناك أمثلة أخرى أيضا تشكل بداية للدراسة والتحقيق وللبحث عن نقاط القوة ونقاط الضعف في واقعنا الشيعي. هذا ما أعتقده حين أشرت إلى شيخ يوسف البحراني على المستوى الفتوائي، وإلى شيخ الإحسائي على المستوى العقائدي، خصوصا فيما يرتبط بمعرفة إمام زماننا، بمعرفة العترة الطاهرة، بمعرفة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وعلى المستوى التغييري، على المستوى الاجتماعي، على المستوى السياسي، على المستوى القيادي، تجربة السيد الخميني رحمة الله عليه. هذه نقاط ناجحة واضحة قوية في الواقع الشيعي، أقترح أن تبدأ الدراسة منها، وإن كانت هذه العناوين ليست بعناوين مقبولة في الواقع الشيعي، لأن الواقع الشيعي المريض والذي أسسته المدرسة الأصولية التي لها السلطة في زماننا هذا، أساءت كثيرا إلى المدرسة الإخبارية، وحاولت ونجحت في محاولتها أن جعلت المدرسة الإخبارية وأن جعلت شيخ يوسف البحراني على الحاشية، بل أبعد من الحاشية، وكذاك الحال نفسه مع الشيخ الإحسائي، والحال نفسه مع السيد الخميني، مع أن هذه الشخصيات وهذه الرموز هي الأفضل إذا ما أردنا أن نقيسها بمقاييس الكتاب والعترة، لا بمقاييس الشافعي ولا بالمقاييس القطبية. إذا أردنا أن نقيس هذه الشخصيات وفي الجهات التي تحدثت عنها، في الجانب الفتوائي شيخ يوسف، في الجانب العقائدي في معرفة محمد وآل محمد الشيخ الإحسائي، وفي الجانب التغييري والسياسي والاجتماعي والقيادي سيد الخميني، نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. وأضفت إلى ما تقدم من حديث، أضفت ضرورة أخرى، وهي ضرورة المعاصرة. لابد أن ننتفع من التجارب الناجحة للمجتمعات البشرية المتقدمة، وبعبارة مختصرة لابد أن ننتفع من الحضارة الغربية، فالحضارة الغربية فيها نقاط قوة ونقاط ضعف هي الأخرى. كل منتوج بشري إن كان هذا المنتوج دينيا أو كان هذا المنتوج دنيويا، كل منتوج بشري بغض النظر عن دينيته أو عن دنيويته فيه نقاط قوة ونقاط ضعف، وقطعا حينما يدرس الدارسون أي منتوج دينيا كان أو دنيويا، ليس بالضرورة أن تكون النتائج التي يصلون إليها ناجحة بالتمام والكمال، وإنما بحسب الإمكانات وبحسب المواهب المتوفرة لدى أولئك الدارسين. فحينما ندرس الحضارة الغربية في بعدها المادي وفي بعدها المعنوي. هناك نقاط قوة وهناك نقاط ضعف، وعلينا أن ننتفع من الجهتين. إذا شخصنا نقاط الضعف أن نتجنبها، وإذا شخصنا نقاط القوة أن ننتفع منها. قد يحتاج هذا الأمر إلى توضيح وإلى بيان، لذا بشكل موجز سأتحدث عن هذه النقطة، وسأبدأ من هنا. مستويات التواصل مع الحضارة الغربية، هناك أكثر من مستوى. هناك مستوى في التواصل مع الحضارة الغربية هو من خلال التواصل مع المنتوج الغربي، وخصوصا فيما يرتبط بالجانب التكنولوجي والجانب المادي، على سبيل المثال فيما يرتبط بالأدوية وفيما يرتبط بمكملات شؤونات الحياة المختلفة، وما يرتبط بالحاجات اليومية لمعاش الإنسان. هناك تواصل على هذا المستوى. هذا التواصل تواصل حسن، تواصل جيد، لكنني لا أتحدث عن هذا التواصل. فهذا التواصل تواصل في مستوى الاستهلاك، وإذا أراد أن يرتقي فإنه سيكون في مستوى التقليد للأمور الاستهلاكية. ومع ذلك فإننا بحاجة إلى التعامل الصحيح في الحياة اليومية على المستوى العام للمجتمع أو على المستوى الشخصي مع المنتج الحضاري الغربي، بغض النظر عن هذا المنتج إن كان منتجا تقنيا في عالم التكنولوجيا أو كان منتجا فكريا في عالم السياسة، في عالم القانون، في عالم الأدب، في عالم الفنون، في الإعلام، وفي سائر المجالات الأخرى. هناك مستوى أرقى من هذا المستوى، التعلم، أن نتعلم منهم وأن نتعلم عندهم. الدراسة في جامعاتهم وفي معاهدهم، ويكون ذلك على أساس الأولويات التي تحددها حاجة الأمة، حاجة المجتمع فيما يرتبط بالبناء والتنمية والرفاهية قطعا كل هذا يرتبط بالجوانب التطبيقية العملية، وعناوين الحضارة الغربية عناوين واسعة. في كل هذه العناوين هم متفوقون وناجحون، وهم أكثر خبرة وأكثر دقة مما نحن عليه. الصناعة، الزراعة، التجارة، النظم الاقتصادية، مناهج الإدارة، العمران، البيئة، الصحة، التعليم، الآداب، الفنون، الإعلام، القوانين على مستوى التشريع وعلى مستوى التطبيق. وتطبيق القوانين على أرض الواقع أصعب من تشريعها. العمل الخيري، مساحة العمل الخيري، وأتحدث هنا عن العمل الخيري الإعانات، المساعدات المجانية التي تصل إلى الذين يحتاجونها. هذا مرادي من العمل الخيري. مساحة العمل الخيري في المجتمع الغربي، في المجتمعات الغربية، أوسع بكثير جدا من مساحة العمل الخيري في مجتمعاتنا الإسلامية، إن كان ذلك على مستوى العمل الخيري الرسمي الحكومي، أو كان ذلك على مستوى العمل الخيري التطوعي المجتمعي. البعد الثقافي، البعد الإنساني، وسائر جماليات الحياة المختلفة. وفي الحقيقة هذا هو الوجه الحقيقي للحضارة الغربية، لكننا في الأعم الأغلب نكون مشغولين بالمواقف السياسية، فحكامنا عيونهم مشدودة إلى المواقف السياسية للحكومات الغربية، والمعارضات السياسية عيونها مشدودة أيضا إلى المواقف السياسية لحكومات الدول الغربية، مع أن المواقف تتغير والحكومات تتبدل، ولكن هذا الوجه الحضاري يبقى ثابتا فيما يرتبط بالعناوين التي أشرت إليها: الصناعة، الزراعة، التجارة، النظم الاقتصادية، مناهج الإدارة، العمران، البيئة، الصحة، التعليم، إلى باقي العناوين. هذه العناوين هي وجه الحضارة الغربية. هو هذا عالم السياسة، له شؤوناته. وقبل قليل قلت من أن الحضارة الغربية لها نقاط قوة ولها نقاط ضعف، ونقاط قوتها أكثر بكثير من نقاط ضعفها. ما يمكننا أن ننتفع منه من الحضارة الغربية شيء كثير، إذا استطعنا أن نشخص نقاط القوة ونقاط الضعف، وإذا تعاملنا مع كل هذه التفاصيل بمنطق سليم، لا بهذا المنطق الأعوج الذي يهيمن على ساحتنا الثقافية، لأننا حين نتحدث عن الغرب في ساحتنا الثقافية في ساحتنا الإعلامية، حديث أولا عن الفساد الأخلاقي. الفساد الأخلاقي موجود في كل مكان. الفساد الأخلاقي قد يكون في بعض المناطق الإسلامية أكثر منه مما هو في المجتمع الغربي. دائما هذه الصورة، صورة الفساد الأخلاقي، ما يرتبط بالممارسات الجنسية. هذه القضية قضية محصورة في زوايا معينة في حياة المجتمع الغربي. العقول التي بنت الحضارة الغربية والتي نجحت في بنائها ما هي بعقول مهووسة بهذه المعاني التي أشبعت بها رؤوسنا عن الحضارة الغربية. دائما حين يكون الحديث عن الغرب في أجوائنا، في أجوائنا الثقافية فضلا عن الأجواء غير الثقافية، دائما الحديث عن الفساد الأخلاقي وعن المؤامرات التي تحاك ضد الحكومات أو ضد المجتمعات الإسلامية. المؤامرات موجودة في كل مكان. مؤامرات الدول العربية التي تحوكها هذه الدول فيما بينها، هذه الدولة تحوك مؤامرة لدولة أخرى أكثر من المؤامرات التي تحاك في العالم الغربي لبلاد العربي أو لبلاد المسلمين. المؤامرات فيما بين الدول الإسلامية، المؤامرات داخل الأحزاب الإسلامية، المؤامرات داخل بيوت الملوك والأمراء والحكام، المؤامرات في كل مكان. لماذا ساحة الثقافة الشيعية مهووسة بهذين الأمرين؟ لماذا؟ لأن الثقافة القطبية مهووسة بهذين الأمرين. اقرأوا كتب سيد قطب واقرأوا كتب الأخوان. الثقافة القطبية، الثقافة الأخوانية، ثقافة مهووسة بهذين الأمرين حين يتحدثون عن الغرب. إذا أردنا أن نعود إلى كتب جماعة الإخوان المسلمين ونتفحص ماذا قالوا وماذا كتبوا عن الغرب، أول شيء المعلومات ليست دقيقة، وثاني شيء الحديث عن هذين الأمرين، مؤامرات مؤامرات زائدا الفساد الأخلاقي، وحين يتحدثون عن الفساد الأخلاقي يحصرونه في الجانب الجنسي، بينما الفساد الأخلاقي له عناوين كثيرة. أحد عناوين الفساد الأخلاقي الإباحية الجنسية. هذه المشكلة واضحة، المشكلة واضحة في عقول رجال الدين الشيعة. لماذا؟ لأن المؤسسة الدينية الشيعية قبل الخمسينات لا صلة لها بالعالم الغربي، وحين جاءت كتب الأخوان وجاءت الثقافة القطبية كانت هي البوابة التي من خلالها حاولت المؤسسة الدينية وحاولت النخبة الدينية الشيعية أن تتواصل مع الغرب وأن تطلع على ما يجري هناك من خلال هذه الكتب، وهذه الكتب كتب مريضة، هذه الكتب كتبتها عقول موبوءة، عقول لا تفكر بالشكل السليم وبالشكل الصحيح، ومن هنا جاءتنا هذه الطامة. لذلك أقول دائما من أن العقل الشيعي عقل قطبي، نحن نفكر بمفردات قطبية. لا أريد أن أطيل الحديث أكثر من ذلك، فإذا هناك مستوى وهو مستوى التعامل اليومي مع المنتوج الغربي إن كان ماديا أو معنويا، وهناك مستوى التعلم، وإذا أردنا أن يكون هذا التعلم ناجحا أن يكون منضبطا وفقا لحاجتنا، لحاجة أمتنا، لحاجة مجتمعاتنا، خصوصا فيما يرتبط بالجوانب التطبيقية والعملية. ومع ذلك حين تحدثت عن الانتفاع من نقاط القوة في الحضارة الغربية ما قصدت هذا، وإذا قصدته فعلى الحاشية، إنما قصدت أمرا آخر، أن نتواصل مع الحضارة الغربية من خلال دراستي ومعرفتي العقل الغربي المحرك والمنشئ للحضارة الغربية هذه، أن ندرس العقل الغربي، أن ندرس هذا العقل الذي أنشأ هذه الحضارة، أن نبحث عن مفرداته، أن نبحث عن أصوله وعن أسسه، فما فيه من نقطة قوة ننتفع منها، وما فيه من نقطة ضعف نتجنبه. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. هناك مجموعة من المفردات تشكل المنطلقات العملية للعقل الغربي، للعقل الذي أنشأ الحضارة الغربية المتفوقة. من هذه المفردات أولا الحرية. أنا هنا لست بصدد البحث في تفصيل الكلام بخصوص هذه المفردات، إنما أريدها وأتحدث عنها بشكل موجز ومقتضب إذا كانت هناك ضرورة للحديث. الحرية هي أساس الإبداع. المبدعون لن يستطيعوا أن يبدعوا في أي باب من أبواب الإبداع في أجواء الحضارة وفي أجواء المدنية من دون الحرية لن يكون هناك إبداع، ولو كان فسيكون ذلك الإبداع إبداعا منقوصا. أفضل جو لنشوء الإبداع في حياة البشر الجو الذي تسوده الحرية، ما من شيء إلا وله منافع ومضار، وله محاسن ومساوئ. القرآن هذه المئات من ملايين البشر عبر التاريخ، الفرق الضالة، الفرق المخالفة لمنهج الكتاب والعترة، فسرت القرآن واستدلت بالقرآن واحتجت بالقرآن، وهو القرآن، فجعلوه ذريعة ووسيلة وانتفعوا منه لأجل الوصول إلى غاياتهم، ونشروا الضلال من خلاله، من خلال تفسيرهم، من خلال شرحهم، من خلال كل ما أوجدوه تحت يافطة القرآن. وهكذا كل شيء يمكن أن يحرفه المحرفون، الحرية يمكن أن تحرف باتجاه حسن ويمكن أن تحرف باتجاه سيء، مرادي أن تحرف أن توجه. وأنا هنا لست متحدثا عن الحرية في جوانبها الإيجابية أو في جوانبها السلبية، وإنما أقول هذه أهم مفردة وأول مفردة من المفردات التي تكون المنطلقات العملية للعقل الغربي الذي أنشأ الحضارة الغربية. الحرية هي قاعدة الإبداع. كيف يتحقق الإبداع؟ إنما يتحقق الإبداع حينما يتحرك الإنسان باتجاه التحديات. الإبداع وليد يولد بعد مواجهة التحديات، وإنما تواجه التحديات بالصبر وبالثقة بالنفس وهو الأمل، وبعد ذلك يأتي إتقان العمل، الإتقان. ورحم الله امرئا عمل عملا فأتقنه. ما بين التحدي والصبر والأمل والإتقان، هنا يتولد الإبداع وبكل أشكاله. الإبداع في عالم التكنولوجيا، الإبداع في عالم العمران والهندسة، الإبداع في عالم الفكر والثقافة، الإبداع في عالم الآداب، في عالم الفنون، وهكذا. فأول مفردة من مفردات العقل الغربي الحرية، الحرية بشكل حقيقي بشكل صادق، لا ما يسمى بالحرية في دول العالم الثالث. الحرية وفقا للمنظور الغربي، وكما قلت إنني أتحدث عن النقاط المضيئة، إنني أتحدث عن الجانب المضيء. هناك جانب مظلم في كل شيء في هذه الحياة، هناك جانب مضيء للحرية، وهناك جانب مظلم أيضا. إنني أتحدث عن الجانب المضيء. المفردة الثانية الفردانية. الفردانية لها ما لها وعليها ما عليها. الفردانية في بناء الشخصية الغربية وبالذات في بناء الشخصية الأوروبية، الفردانية قد تكون بوابة للعزلة الاجتماعية، فالشخص قد يعاني من عزلة على المستوى الأسري أو على المستوى المجتمعي، والعزلة السلبية هذه هناك عزلة إيجابية يسعى إليها الإنسان بتخطيط، ولكنني هنا أتحدث عن عزلة سلبية تكون منافرة لفطرة الإنسان وللحالة الغريزية عند الإنسان في المواءمة والاستئناس بالآخرين، إن كان على المستوى الأسري أو على المستوى المجتمعي. ولكن هناك جوانب إيجابية للفردانية هذه أيضا. احترام الكيان الإنساني هي من لوازم الفردانية، احترام الكيان الإنساني ابتداء من احترام عقله وحياته وانتهاء باحترام حقوقه وشؤوناته. ففي الفردانية جانب مضيء وفيها جانب مظلم، إنني أتحدث عن الجانب المضيء لأن الفردانية هي الأخرى مقولة من المقولات المهمة التي تشكلت منها قاعدة العقل الغربي. ثالثا التنظيم، أو بعبارة أخرى العمل المؤسسي، حتى على المستوى الضيق، حتى في المجموعات الصغيرة هناك ثقافة للعمل المؤسسي، هناك ثقافة للتنظيم. ثقافة التنظيم شائعة في الحضارة الغربية حتى على مستوى الأفراد، حتى على مستوى البيوت، على مستوى البيوت هناك تنظيم وهناك نظام فيما يرتبط باقتصاد الأسرة، فيما يرتبط بوثائقها وأوراقها القانونية، فيما يرتبط بفواتيرها، بكل شيء. التنظيم أو بعبارة أخرى العمل المؤسسي، وأنا لا أتحدث هنا عن الأسرة أو عن الأفراد، وإنما أتحدث عن الجوانب الكبيرة المؤثرة في حركة المجتمع والمؤثرة في البناء والتنمية في واقع مجتمعاتنا. فالحرية والفردانية والتنظيم أو العمل المؤسسي، ورابعا احترام الكفاءة واحتضان المواهب بغض النظر عن المحسوبيات والمنسوبيات. هذه المفردة واضحة جدا في متبنيات ومنطلقات الحضارة الغربية، احترام الكفاءة واحتضان المواهب. خامسا الموازنة المنطقية فيما بين الأخذ والعطاء، فكل شيء مفيد له قيمة على المستوى المعنوي وعلى المستوى المادي. الحضارة الغربية تدفع القيمة لكل شيء مفيد بعيدا عن المحسوبيات والمنسوبيات. الأشياء الناجحة تحمل قيمتها في نفسها، والحقيقة تصرح عن ذاتها بما تحمل من قيمة فيها. هذه المفردات مفردات واضحة في المنطلقات العملية والواقعية للعقل الغربي الذي أنشأ هذه الحضارة العظيمة. هذه الفكرة السخيفة والسفيهة التي يتبناها الأخوان المسلمون والتي هي من نتاج ذلك العقل المعقد، من نتاج سيد قطب، فكرة التعالي على الآخر، وإن كنا نعيش حالة فشل والآخر في حالة نجاح، هذه فكرة سفيهة وسخيفة، وهذه الفكرة تسربت إلينا من الثقافة القطبية وصارت تشكل جزءا من العقل الشيعي. فهناك موازنة منطقية ما بين الأخذ والعطاء، وتلك هي الموازنة ما بين الحقوق والواجبات، وتلك هي الموازنة والتقييم للإبداع. هذا خامسا. وسادسا، التعامل المتوازن مع الأخطاء. فردود الفعل القانونية والقضائية والمجتمعية تتميز باتزان وتوازن في مواجهة الأخطاء، ولذا القوانين فيها الكثير من النوافذ والمنافذ، والقوانين حين تشرع تأخذ بنظر الاعتبار جميع الحالات حتى الحالات التي قد تكون شاذة قد تكون نادرة. سادسا، التعامل المتوازن مع الأخطاء. وسابعا، الموسوعية العلمية والثقافية على جميع المستويات، على مستوى المؤسسات وعلى مستوى الأفراد. ما من كتاب، ما من برنامج تلفزيوني أو إذاعي، ما من صحيفة، ما من مجلة في شرق الأرض أو في غربها إلا وهناك من يتابعها، مؤسسات ثقافية، مؤسسات استخباراتية، مؤسسات شخصية، جمعيات خيرية، مؤسسات إعلامية، مؤسسات بحثية، جامعات، مراكز دراسات، إلى غير ذلك. فهناك موسوعية في الحضارة الغربية، موسوعية إلى أبعد ما يمكن أن نتصور، ولا أعتقد أن واقعنا الأكاديمي، أن واقعنا الثقافي يصل في مستواه الموسوعي حتى بدرجة 1 إلى 1,000,000 من الموسوعية العلمية والثقافية الموجودة في الحضارة الغربية. هذه المفردات التي أشرت إليها، الحرية، الفردانية، التنظيم أو العمل المؤسسي، احترام الكفاءة واحتضان المواهب، الموازنة المنطقية بين الأخذ والعطاء، التعامل المتوازن مع الأخطاء، والموسوعية العلمية والثقافية على جميع المستويات، هذه المفردات هي التي تشكل المنطلقات العملية والواقعية للعقل الغربي. قطعا أتحدث عن العقل الغربي العملي. هذا العقل هو الذي أبدع هذه الحضارة وأنشأها. قطعا عبر التراكم الحضاري البشري للأجيال السابقة أيضا، فكل نتاج حضاري بشري لن يكون قد خرج من اللاشيء، وإنما عبر التراكم في الحضارات المختلفة، وعبر التراكم حتى من الحضارات السابقة، بل حتى من الحضارات المنقرضة. هذه المفردات إنني أتحدث عن الجانب المضيء فيها. إذا ما كانت هناك مؤسسات إعلامية وتعليمية، وقطعا لا بد للمؤسسة السياسية من دخل في هذا الأمر كي تتمكن المؤسسات الإعلامية والتعليمية من نشر برنامجها، من نشر ما تريد، نستطيع حينئذ أن ننتفع من الجانب المضيء من نقاط القوة في هذه المفردات، في هذه المنطلقات، في هذه المقولات، في هذه القواعد، سمي ما شئت، كي ننشئ عقلا عمليا ناجحا في واقعنا. وكل ذلك تنظير قطعا، أنا أتحدث في الجانب النظري، لا أعتقد أن واقعنا يمكن أن يسمح بنشوء عقل جديد فاعل في تغيير هذا الواقع ونحن مكبلون بداء الصنمية المقيت، ونحن مكبلون بداء الجهل المركب، ونحن مكبلون بسيئات العقل السقيف الأعرابي وبسيئات العقل القطبي. نذهب إلى فاصل إرهابي قطبي. أعتقد أن الصورة باتت واضحة فيما يرتبط بالاقتراح الذي اقترحته في الحلقة الماضية، من أننا بحاجة إلى مؤسسة حقيقية كبيرة لدراسة واقعنا الشيعي وتشخيص نقاط القوة ونقاط الضعف. وأنا طرحت أمثلة على نقاط ناجحة من التجارب الناجحة في الواقع الشيعي على المستوى الفتوائي شيخ يوسف البحراني، على المستوى العقائدي شيخ أحمد الإحسائي، وعلى المستوى التغييري والاجتماعي والسياسي والقيادي السيد الخميني رحمة الله عليهم جميعا. ويضاف إلى ذلك المعاصرة، أن ننتفع من تجارب الدول المتقدمة، أن ننتفع من تجاربها الناجحة، وبعبارة موجزة أن ننتفع من النقاط المضيئة والناجحة والنافعة في الحضارة الغربية، وذلك عبر تشكيل عقل جمعي للأمة، لا عبر الاستهلاك. شيء حسن أن نتواصل مع المنتوج الغربي أو غير الغربي النافع، وشيء حسن أن نتعلم في جامعاتهم وفي معاهدهم، لكن التأثير الكبير والفائدة الكبيرة هي فيما ذكرته، فيما يرتبط بدراستي ومعرفتي مفردات العقل الغربي الذي استطاع أن ينشئ وأن يبدع هذه الحضارة. أن ننظر إلى المفردات في جانبها المضيء، في وجهها النافع. أعتقد بعد هذه الخلاصة وبعد هذه البيانات الموجزة، أعتقد أن الفكرة صارت واضحة. كما بينت في الحلقة المتقدمة من أنه بقي لدي عنوانان وبعد ذلك ينتهي هذا البرنامج. العنوانان المتبقيان هما: العنوان الأول مفردات العقل القطبي الظاهرة في ساحة الثقافة الشيعية. هناك مجموعة من المفردات، هذه المفردات يتحدث بها المتحدثون، موجودة في وسائل الإعلام، جزء من الثقافة الشيعية العامة. عناوين المؤلفات وعناوين المقالات، الكتابات بكل أشكالها تنتشر فيها هذه المفردات، مفردات العقل القطبي في ساحة الثقافة الشيعية. وبعبارة مختصرة وموجزة، أعراض السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، هذا العنوان الأول. وأما العنوان الثاني هو خاتمة البرنامج، زبدة المخط، ما هي النتيجة؟ سأترك الحديث عن هذين العنوانين إلى الحلقات القادمة في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. سيكون الحديث عن مفردات العقل القطبي في ساحة الثقافة الشيعية، وبعبارة أوضح وأصرح، أعراض السرطان القطبي في ساحة الثقافة الشيعية، حتى يستطيع من يستطيع أن يميز هذا الخطيب حين يتحدث، هل يتحدث بعقل قطبي أو لا. وذاك المرجع وهذه الفضائية وهذا الكتاب وهذا الموقع الإلكتروني، ما هي المضامين القطبية التي نخرت ساحة الثقافة الشيعية؟ لا بد من تشخيصها، لا بد أن نضع النقاط على الحروف حتى تكون واضحة، وإلا فما الفائدة من هذا البرنامج؟ البرنامج بدأ بالحديث عن شخصية حسن البنا، ثم بعد ذلك عرجت في حديثي على شخصية سيد قطب، وما بين الحديث عن حسن البنا والحديث عن سيد قطب كان الحديث يتوالى ويترى حول جماعة الإخوان المسلمين. وبعد ذلك نقلت الحديث إلى واقعنا الشيعي، وتحدثت في الآثار والأعراض والجهات والشخصيات والرموز الذين جاءونا بهذا الفكر الضال وأقحموه في ساحة الثقافة الشيعية قطعا من غير قصد سيء. هم خدعوا وخدعونا معهم، مراجع ورموز كبيرة خدعوا، وهناك من ضحك عليهم وهم من حيث لا يشعرون خدعونا وضحكوا علينا. وأخذ الحديث يتسلسل في هذا الاتجاه وما يناسبه من تفاصيل الموضوعات، إلى أن وصلنا إلى هذه الحلقة لكي نصل إلى زبدة المخط. وزبدة المخط تتجلى في هذين العنوانين: أعراض السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، وبعد ذلك تأتينا زبدة القول في خاتمة البرنامج. إلى هنا ينتهي حديثي في هذه الحلقة. قبل أن أودعكم نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. لقاؤنا يتجدد غدا إن شاء الله تعالى كي نكمل حديثنا، لكنني أذكركم فقط من أن الحلقات المتبقية ليست كثيرة، لكنها أهم كل حلقات البرنامج، فما تقدم من حديث في كل الحلقات إلى هذه اللحظة بمثابة مقدمات توصلنا إلى النتائج المهمة التي سأتناولها وسأعرضها بين أيديكم فيما بقي من حلقات هذا البرنامج. ألتقيكم غدا إن شاء الله تعالى. أترككم في رعاية القمر. أسألكم دعاء جميعا، في أمان الله.